بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله،
نبدأ اليوم وهو يوم الأربعاء 28 28 من شهر جمادى الآخرة لعام 1434 في القراءة في كتاب الخيل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النسائي رحمه الله كتاب الخيل، قال أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان وهو ابن محمد قال حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفير الكندي قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أزال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قال وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث وأنتم تتبعوني أفنادا، يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر دار المؤمنين الشام. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فالذي يحتبسها في سبيل الله فيتخذها له، ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها أجر ولو عرضت له مرج. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك بن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من في المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى كان ذلك حسنات، فهي له أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير فقال لا، لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال رحمه الله باب حب الخيل.
نعم، فدل هذا على فضيلة الخيل، وإنما الخيل فضيلتها لأنها أداة الجهاد، ففضيلتها راجعة إلى فضيلة الجهاد، ولهذا فالخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فالخير حاصل في الأمة ما أقامت عالم الجهاد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها، يعني قد انقضى أمرها وخفت أثقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا، الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، معنى ذلك أن الجهاد علمه مرفوع إلى آخر الزمان، لا يبطله جور جائز، فإننا نجاهد مع الأئمة إلى آخر الزمان، ولا يبطل جهاد شيء، وهو إما جهاد طلب أي طلب للأعداء في أرضهم، وهذا فرض كفاية يقوم به الإمام إما كل عام أو عام وعام إذا كان في المسلمين قوة، وإما أن يكون جهاد دفع إذا اعتدى الأعداء علينا. فهنا نلزم برد الأعداء، ونقول نلزم برد الأعداء أو نطلب الأعداء في أرضهم، أي المخاطب بذلك هو الإمام وولي أمر المسلمين ليس أفراد الناس، وإنما هذا الخطاب لولاة الأمور. فهذا يدل على فضيلة الجهاد، وارتبطت الخيل بالجهاد لأنها أداته التي كانوا يجاهدون عليها، ويلحق بالخيل تلك الأسلحة التي تستعمل أيضا في القتال باختلاف والتي تختلف باختلاف العصور، فإن أيضا إعدادها والقيام عليها وغير ذلك هذا أيضا من أمور الخير التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون، لقوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فقال النبي ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، يقاتلون على الحق بالسيف والسنان والحجة والبيان، يقاتلون على الحق بالسيف والسنان وهو الجهاد المشروع مع ولاة الأمور، وبالحجة والبيان وهذا جهاد أهل السنة والجماعة حينما يجاهدون أهل الفرق وأهل الأهواء. ولا يزال فعل يدل على الاستمرار، وأن هذا لا ينقطع أبدا، وأن هذا لا ينقطع أبدا، ولهذا قال العلماء ليس يخلو عصر من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة. أي عصر من عصور ما يخلو من مجاهدين في سبيل الله بالحجة والبيان، أما بالسيف والسنان هذا يختلف باختلاف أحوال المسلمين قوة وضعفا، ويرزقهم الله عز وجل منهم حتى تقوم الإيه، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم. يزيغ قال السندي من أزاغ إذا مال، والغالب استعماله في الميل عن حقيقة باطل، والمراد يميل الله لهم أي لأجل قتالهم وسعادتهم قلوب أقوام عن الإيمان إلى الكفر ليقاتلوا ما يقودوا ما له، يبقى يزيغ لهم قلوب أقوام إيه؟ ليقاتلون فيغنموا بسبب ذلك، يعني يكون من أسباب رزقهم أن الله يزيغ أقواما فيكونون على الكفر من أجل أن يكون هؤلاء سببا في تحصيل إيه؟ أرزاق. ويحتمل على بعد، يقول السندي على بعد يعني هذا احتمال بعيد، أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام إليهم ليعينهم على القتال، ويرق الله تعالى أولئك الأقوام المعينين من هؤلاء الأمة بسبب إحسان هؤلاء أولئك. فالمراد بالأمة الرؤساء وبالأقوام الأتباع، وعلى الأول المراد بالأمة المجاهدون من المؤمنين وبالأقوام الكفرة. نعم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فوائد الخيل، وأن الخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فهي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر. يبقى ثلاثة أقسام، خيل هي أجر، خيل هي ستر، خيل هي وزر. فأما الذي هي له أجر فالذي يحتبسها في سبيل الله فيتخذها له، ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها أجر ولو عرضت له مرج، أي ما تأكل طعاما ولا تدخر في بطونها شيئا ولا تشرب ماء فترد على ماء فتشرب إلا كان ذلك في ميزان حسناتك، لأنك أوقفتها بالجهاد في سبيل الله. وهي على رجل أو لرجل ستر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في من استعمل الاستعمال المباح، في من يستعمل الاستعمال المباح فيها ستر، يكتسب عليها ويعمل عليها وكذا وكذا، فيها ستر. محمد بشارع نفسه يعني، محمد بشارع مثلاً عنده خيل فيشير إلى نفسه، يكتسب عليها وكذا، لكن احنا نقول محمد مع الحساب قد تكون أرفع من مسألة الستر، وفقط للإنسان إذا كان يتخذها عفة لنفسه ولأولاده وتكف عن طلب الناس ومد اليد إلى الناس أو كذا، فهذه إن شاء الله قد يرجى من ورائها الأجر. وهي على رجل الوزر الذي يستعملها في المحرم، الذي يستعملها في المحرم يربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر والعياذ بالله. وسئل النبي عن الحمير فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى، يعني تدخل فيه في قاعدة الخير والشر العامين. دل هذا على أنه إيه؟ دل هذا على الدلالة على القواعد العامة التي والأصول العامة والمقاصد العامة التي تدخل تحتها الجزئيات التي لا تتناهى، وأن الإنسان يدخلها في هذه القواعد العامة ولو لم يرد بها نص خاص. فالحمير لم يرد بها نص خاص ولكنها داخلة في النص العام، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. والله عندك خير ولا عندك شر؟ عندك خير يبقى تدخل في هذا الخير، عندك شر يبقى تدخل في هذا الشر، يعني قاعدتها كقاعدة الخيل. وليست المسألة هنا قاصرة في الخيل على التقسيم الثلاثي، بل هي في كل ما يتخذه الإنسان، فإن اتخذه نصرة لدين الله كان في ميزان حسنات، وإن اتخذه من باب المباحات فهو مباح، وإن اتخذه من باب العجب والرياء والفخ فهو وزر. العلم سكن البيت، أخذ الأرض، فتح مشاريع، كل هذا من أجل هذا. واحدا عنده مشروع ولكن مسخره في سبيل الله، أنفق على الفقراء والمساكين وطلبة العلم واشتري كتب وأنفق يمينا وشمالا، مع أيضا قيامي بنفقة على نفسي وأيضا الإعداد لأولادي وغير ذلك، فهذا إن شاء الله كله خير، كله خير. ولا يدري إنسان ما يصل إليه مدى الخير، قد يكون عند إنسان مشروع بمليار وأخرج منه 5 جنيه، فذهبت في باب حصلت له من الأجر ما يفوق من المليارات هذه بأضعاف المضاعفة، ما يدري. فأي ما شيء يكون في هذا المشروع فهو إن شاء الله في سبيل الله، في سبيل الله، ولو بذلك أجر إن شاء الله تبارك وتعالى. أو تتخذه فقط للكسب وعفاف نفسك وكذا، هذا أمر لك ستر. أو تخرج هذه الأموال لتحارب بها الدعوة، تحارب بها الإسلام وتصد بها عن سبيل الله، زي البعض اللي يجعل أمواله ولك ديت الحزب الفلاني أو دي الحملة الدعائية لفلان هذه على نفقتي، فهي عليه وزر، لأنه يحارب بها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويحارب بها المنهج الرشيد الصحيح، أو يبني مساجد للحزبيين أو يعينهم على شيء من هذه الأشياء أهل البدع والأهواء، فإنه لا يجعل ماله في هذا أبدا، إنما يجعل المال في باب الخير. فإذا هذه قاعدة عامة ليست في الخيل فقط، ولما قاعدة في باب الوسائل، قاعدة في باب الوسائل، فالوسائل لها أحكام المقاصد، فإن استعملت الوسيلة نصرة للدين فأنت مأجور على ذلك. أنا واحد الآن بنيت بيتي عنده 500 متر، بنيت البيت وسعته من تحت، ليه؟ مش من أجل أن أقول للناس أنا عندي بيت واسع، لكن أستقبل أضيافي، أستقبل عابر السبيل، أكرم به إخواني وغير ذلك، فهذا يكون لك في ذلك أجر. واحد عنده مكتبة كبيرة جدا من أجل أن يقرأ فيها هذا وذاك، واحد عنده سيارة أيضا يعين بها محتاج، يعين بها كذا، أي شيء أخواني في باب الوسائل، أي شيء في باب الوسائل إذا استعمل نصرة للدعوة ونصرة للدين ولتحقيق معاني الخير فإنها تكون له خيرا، وبالتالي كل ما ترتب على ذلك خير بإذن الله تبارك وتعالى. وأما من يستعملها على وجه مباح فهو مباح، ومن يستعملها على وجه هو شر يصد به عن الدعوة فيؤدي ذلك إلى ترك واجب أو ارتكاب محرم فإنه يكون عليه وزر. فاحذر ذلك، فاحذر إيه ذلك. الثوب الذي تلبسه رياء وفخرة وعجبا هذا وزر، هذا وزر، فاحذر هذا. يبقى الوسائل لها أحكام إيه؟ أحكام المقاصد، أحكام المقاصد. نعم.
قال رحمه الله باب حب الخيل. قال أخبرني أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل.
نعم، هذا الحديث فيه ضعف ولكن من جهة المعنى ما يبعد، لأنه وسيلة من وسائل الجهاد في سبيل الله، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. نعم.
قال ما يستحب من شية الخيل. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد البزاز هشام بن سعيد الطالقاني قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، وعليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل،
يعني نوع من الخيل، يعني عليكم بهذا لأنه جيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قلدوها ولا تقلدوها الأوتار، على عادة الجاهلية الذين كانوا يقلدونها الوتر دفعا للعين وغير ذلك. فالنبي يقول يعني قلدوها، ما في بأس أنك تعلق في رقبتها شيء لكن لا تقلد الأوتار. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي أرسل مناديه ينادي في الناس أن من قلد إيه؟ من تقلد وترا أو قلد بعيره وترا، الحديث ألا يبقين في رقبة بعير خلادة من وتر خلادة إلا قطعت، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك فتقطع. أما التعليق العادي على عادة الناس فإن عز الناس قد تعلق للزينة مثلا، قد يعلق واحد في رقبة الشيء للزينة، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، مجرد التعليق هذا لا إشكال فيه. أما إذا علق من أجل ذا في عين أو كذا فإن هذا من وسائل الشرك، هو من الشرك الأصغر إذا اعتبره وسيلة، ومن الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا الخيط وأن هذا الوتر يدفع الضر بنفسه، هذا من الشرك الأكبر. أما إذا اعتبره وسيلة من الوسائل فهذا من الشرك الأصغر. نعم. وهذا حديث أيضا إسناده ضعيف. نعم.
قال رحمه الله الشكال في الخير،
ولكن صح خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذا صحيح. نعم.
قال رحمه الله الشكال في الخير. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة بن عبد الله بن يزيد بن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل واللفظ لإسماعيل. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم بن عبد الرحمن بن أبي زرعة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال من الخيل. قال أبو عبد الرحمن الشكال من الخيل أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة أو تكون الثلاثة مطلقة ورجل محجلة، وليس يكون الشكال إلا في رجل لا يكون في اليد.
يعني فطبعا هذا قد تقع. فالشكال كما فسر ثلاث قوائم محجلة ووحدة مطلقة، طبعا هذا قد يؤدي إلى ميلها. أو تكون الثلاثة مطلقة ورجل إيه محجلة كذلك أيضا. يقول والشكال إنما يكون في الرجل ولا يكون في اليد. نعم، كره ذلك لأنه قد يؤدي إلى الإضرار بالخيل. نعم نعم. لا ربط أي نعم.
ليس لها رجلان فقط؟ قال الشكل في الرجل وليس في اليد، مش هما رجلان فقط؟
رجلان فقط فين؟ فين الرجلان؟ الخيل لها اثنين ولا لها أربعة؟
لها أربعة، يدان يدان ورجلان يعني.
لا مش مقصود هذا. نعم، اليد عموما يعني، يعني اللفظة هذه في اللغة تطلق على مكانها في الأرجل لا على مكانها في اليد. نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكره فالكراهة شرعية، ليست كراهة طبيعية ولا كراهة عادية. نعم.
قال رحمه الله: باب شؤم الخيل. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. والمحفوظ بلفظ: إن كان الشؤم في شيء ففي. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إيك في شيء ففي الربعة والمرأة والفرس. قال رحمه الله: باب بركة الخير.
طبق الكلام في هذا الحديث مسألة الشؤم، وتكلم أهل العلم في ذلك كلاما طويلا، لأن الأعيان بنفسها لا تأتي بخير ولا تأتي بشر. العين نفسها لا تأتي بخير أو شر، وإنما هذا مفسر بما جاء في بعض الروايات: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. إن كان، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في كذا. وقد فسر ابن القيم رحمه الله تعالى بأن بعض الأحياء الأعيان، بعض الأعيان يحصل عند الارتباط بها أو ملازمتها أو مصاحبتها نوع من الخير، فتنشرح النفس وينشرح الصدر بالأنس بها. وبعض الأعيان قد يحصل شيء لك من الشر فيقع في قلبك إيه ضيق بسبب ذلك. فإن كان الشؤم في شيء ففي هذه الثلاثة لعظيم المصاحبة لها: في الفرس، في المرأة، في الدار. وليس أن المرأة أو الدار أو كذا تأتي بخير أو تأتي بشر، ولكن قد يحصل لك نوع سعادة ونوع خير إذا خلطت امرأة أو إذا بنيت بيتا أو إذا اشتريت دابة، فيحصل في صدرك من الانشراح والتفاؤل ما يحصل. وقد يحصل لك إيه شر بسبب هذا. فإن وجدت شيئا من ذلك وبدأ أن يضيق صدرك، ممكن أن تبيعها أو تنتقل عن هذه الدار حتى لا يضيق صدرك، وتؤول كل شيء على الدار أو الدابة أو المرأة أو كذا، فلك مندوحة في أن تفارق هذه إن أردت. فهذه من البركة التي قد تحصل بملازمة بعض الأعيان، فيحصل لك نوع تفاؤل. زي واحد مثلا داخل محل عند واحد فجات له باعة كويسة فصار يتفائل به بدخولك، أو العكس. أما عينك ما تأتي بخير ولا شر. يقول السندي رحمه الله: قوله الشؤم في ثلاثة اتفقوا على أن اعتقاد التأثير لغيره تعالى فاسد. يعني أن تعتقد أنه هذه الأعيان فيها تأثير، ها هذا فاسد في نفسها، والأسباب العادية بإجراء الله تعالى إياها أسباب عادية واقعة قطعا. فقيل المراد أن التشاؤم بهذه الأشياء جائز، بمعنى أنها أسباب عادية لما يقع في قلب المتشائم بهذه الأشياء. فلو تشاءم بها الإنسان بالنظر إلى كونها أسبابا عادية لكان ذلك جائزا بخلاف غيرها، فالتشاؤم بها باطل إذ ليست هي من الأسباب العادية لما يظن فيها المتشائم بها. وأما اعتقاد التأثير في غيره تعالى ففسد قطعا في الكل سواء في الثلاثة أو في غيره. وقيل بل هو بيان أنه لو كان لكان في هذه الأشياء لكنه غير ثابت في هذه الأشياء فلا ثبوت له أصلا إن كان. وبعض الروايات وإن كان يقتضي هذا المعنى لكن غالب الروايات يعيد المعنى الأول والمعنى الأخير والمعنى الصواب، وأن الروايات تفسر بعضها بعضا، والنبي يقول إن كان الشؤم فيحمل على هذا، وإلا ليست هناك أعيان فيها تشاؤم، لكن إن كان الشؤم في هذه الإيه الثلاثة. وكما قلنا مسألة التشاؤم والتفاؤل هنا لا ينبغي أن تكون اعتقادا، لكن انشراح الصدر بمخالطة بعض الأعيان مثل يا إخوان الروائح. فأنت مثلا الآن حينما تخرج الطيب من جيبك الآن وتشم الرائحة بيحصل لك إيه؟ انشراح صدر. أو المرأة الحسناء طيبة الخلق أو المركب الواسع الجيد أو الدار الواسعة التي تحملك على إكرام الناس، فهذه الأعيان بمخالطتها يحصل انشراح إيه؟ صدر. وبعض هذه الأعيان قد يحصل الإنسان ما يحصل من أمور فإيه؟ فيتنقبض نفسه من ذلك، قد يحصل له من الشر إذا اشترى بيت جديد مثلا ابنه يحصل له حادثة يقوم ينقبض بيته قلبه من البيت، هو لا يعتقد البيت أتى بهذا لكن حصل انقباض عادي طبيعي، يعني صار مرتبط إبقى أول سكنه البيت ارتبط بحتى الولده فصار فيه انقباض، فبدل بقى ما تعيش في انقباض وكذا من استطاعت أن تخلص من هذا البيت تقبض واشتري بيت آخر، ها؟ لأن هذا يكون أدعى على الشيطان البيت ده مش عارف بكرة يحصل لك حاجة تانية البيت ده شكله كذا وكذا وكذا. لا، أما أن تعتقد فهذا الاعتقاد كما قال السند هنا الاعتقاد في أنه فيها في أعيان في هذا التأثير هذا اعتقاد فاسد على كل الايه الأحوال. لكن لماذا المرأة والدابة والبيت ليه؟ لأن هذه أكثر ما يخالط الإنسان، الإنسان لابد له من امرأة يعاشرها وبيت يسكنه ودابة يركبها لأنها أكثر ملازمة. طيب بالنسبة للشكال اللي فات قال السيوطي كره الشكال من الخير، قال في النهاية هو أن يكون ثلاث قوائم منها محجلة واحدة مطلقة، فذكر هنا يعني التفسير بأنه المحجلة والمطلقة بالعلامة وليس بالرفض، بالعلامة يعني محجلة يعني يعني فيها ثلاث علامات علامات تحجيل وواحدة مطلقة ليس فيها علامة، تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل لأنه يكون في ثلاث قوائم غالبا. وقيل هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة، وقيل هو أن يكون إحدى يديه وإحدى جيه من خلاف محجلتين. وإنما كرهه تبقى وجه الكراهة ودي علامات مخلوقة فيها، وإنما كرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلا، ويمكن أن يكون جرب ذلك الجنس يعني من الخير فلا يكون فيه نجابة، إن النوع ده من الخير اللي بقى فيه علامات التحجيل في ثلاثة واحدة مطلقة أو العكس لا يكون فيه نجابة. وقيل إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال. وقال الشيخ ولي الدين اختلف في تفسير الشكال من هي عنه على عشرة أقوال، فذكر ثلاثة متقدمة، والرابع أن يكون التحجيل في يد ورجل من شق واحد، فإذا كان مخالفا قيل شكال المخالف، والخامس الشكال كذا، المهم أنه كلها تعود إلى إيه؟ المهم أنها كلها تعود إلى علامة وليس الإيه؟ الربط كما فهمنا في ذلك، فتعود إلى علامة، علامات تكون في الأرجل من هذه الأشياء. نعم. لا يعني مطلق عن التحجيل، مطلقة عن التحجيل يعني ليس في علامة فتطلق. نعم الإطلاق يطلق على الخالج، الإطلاق يطلق على الخالج فحسب السياق. فالمطلقة هنا واحدة مطلقة يعني مطلقة عن العلامة نفسها، يعني هذا اللي احنا فهمناه في الأول، المطلقة يعني من القيد، لكن على تفسير السيوطي هنا أقصد على نقل السيوطي عن ابن الأثير في النهاية هذا، وأيضا ما قرأ ولي الدين في تفسير ذلك كله راجع إلى العلامات. إيه؟ يعني هو ده عرف عندهم. نعم نعم. فسألوا على الذكر. نعم نعم.
قال رحمه الله: باب بركة الخيل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا حاء قال وأنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل.
الله أكبر الله أكبر. نعم يعني المراد ما يحصل بها من جهاد ومنافع عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: باب فتل ناصية الفرس. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتل ناصية فرس بين أصبعيه ويقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا محمد بن جعفر قال أنبأنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن عروة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا شعبة قال أخبرني حسين وعبد الله بن أبي السفري أنهما سمع الشعبي يحدث عن عروة بن أبي الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم.
نعم.
قال تأديب الرجل فرسه. قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل
يعني النبي فسر ما هو الخير الذي يعقد في نواصي تلك الخيل، أي أنها أسباب للخير. ما هو الخير؟ قال النبي: الأجر والمغنم، أي الأجر في الجهاد فيحصل لك أجر ويحصل لك مغنم بسبب الجهاد أيضا، فتحصل منفعة دنيوية في المغنم وتحصل منفعة أخروية في الأجر، فأيهما بقى أعظم من هذا؟ أجر ومغنم. نعم.
قال رحمه الله: تأديب الرجل فرسه. قال أخبرنا حسين بن إسماعيل عن مجالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام الدمشقي عن خالد بن يزيد الجهني قال كان عقبة بن عامر يمر بي فيقول يا خالد اخرج بنا نرمي، فلما كان ذات يوم أفطأت عنه فقال يا خالد تعال أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعه الخير والرامي به ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وليس له إلا في 3: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بفرسه ونبله
بقوسه
ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها أو قال كفر بها.
الله أكبر. شوف يا أخواني الشمول، شمول الإسلام لجميع المعاني، استغلال جميع الأحوال للربط بعبودية الله سبحانه وتعالى. النفس تميل إلى اللهو، والنفس تميل إلى الاستئناس، فنظم لك الإسلام ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم وليس اللهو إلا في 3. ليس اللهو هنا ما معنى ليس اللهو؟ يعني موجودا، أو ليس اللهو يعني مشروعا أو مباحا، أو ليس اللهو نافعا إلا في 3؟ ينفى معنى موجود، لأن اللهو قد يوجد في غير 3، يبقى المعنى ليس اللهو إلا في 3، يعني ليس اللهو المشروع أو اللهو المباح إلا في هذه 3، وأنفع ما يكون في هذه 3 اللهو المشروع، واللهو المشروع قد أو المباح قد يكون في غير 3، لكن أنفع ما يكون من لهو ففي هذا، مثل ما قال النبي لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع، وإلا فالرقية قد تكون في غير العين والحمى، لكن أنفع ما تكون الرقية في هذا. كذلك أيضا هنا ليس له إلا في 3: تأديب الرجل فرسة، هذا أفضل ما يكون، لأن الرجل إذا أدب فرسة وكذا حسن الانقياد لك، وحسن أيضا استعماله في الجهاد، وأيضا هذا عائد على مصلحة إتقان ركوب الخيل التي بها تعان على الجهاد المشروع، وملاعبته امرأته فإن ذلك يؤدي إلى التأليف وحصول الألفة والسكن والمودة والرحمة بين الرجل وبين امرأته، فيداعب المداعبة البريئة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان يسابق عائشة رضي الله عنها، سابق عائشة مرتين، سبقته مرة وسبقها مرة، وكان يتناول إناءها فيشرب مكانها، وكان النبي داعب زوجاته صلى الله عليه وسلم، فالمداعبة مع الزوجة هذا من باب فتح قلبها وانشراح صدرها. قد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تشاهد الحبشة وهم يلعبون بحرابين في المسجد، شاركها النبي في رؤية هؤلاء، ووضعت خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكن النبي حتى فرغت عائشة من هذا كله، وهي تقول تعلل رضي الله عنها ذلك، فانظروا قدر الجارية حديثة السن تكون عند الرجل تحب اللهو، تحب الايه؟ اللهو، فهذا من اللهو المشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يفعل ذلك. ولا كل انسان جامدا في بيته، جامدا ايه في بيته، بل الانسان في بيته مع اولاده لا بد ان يكون له خلق المداعبة وغير ذلك، ورميه بقوسه ونبله، لأن هذا أيضا يساعدك حينما يكون له في الرمي، نتسابق في الرمي، نتسابق بالقوس. وقد جاء عند البخاري أن النبي مر على قوم وهم يتسابقون في هذا، فأراد أن يرمي مع قوم، قال يا رسول الله إذا تغلبنا، قال طيب أرموا أنا معكم إيه كلكم أنا معكم مع دول ومع دول أرم مع دول ومع هؤلاء. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للأمة ذلك. إذا نظرت إلى الله في هذه الأشياء إذا بها تعود إليه يحصل بها فائدتان. الفائدة الأولى انشراح الصدر والتفريج عن النفس، فإن النفس لابد لها من شيء من هذا إلاه رؤية الطبيعة، لابد يعني الإنسان يجدد، وهذه أشياء مباحات. طيب نروح البحر، ما فيش إشكال روح البحر، بس روح البحر حينما يكون البحر فقط، أما بحر مغمس لا ما يصلح البحر هذا، إنما تذهب إلى البحر فقط. إذا ذهبت إلى البحر شيء يشرح الصدر، رؤية الماء والطبيعة هذه يا أخواني نعمة من النعم، لكن أفسد علينا هؤلاء العصاة. فإذا الإنسان كان يذهب في أوقات خالية من هذا وحده أو بعيد، إنما ما يسمى بالذهاب العائلي مع الاختلاط هذا إنما هو أيضا تمرير، ما فيش حاجة اسمها ذهاب عائلي، إن ده شط عوائل وهذا شط كذا، أو هذه مثلا نزه للعوائل، كل هذا ضحك. لأن العوائل هذا إيه؟ رجل وامرأة، رجل وامرأة، هذا الرجل أجنبي عن امرأتك وأنت أجنبي عن امرأة غيرك، يبقى هذا يحصل مثل ما يحصل لو كان غير إيه؟ عوائل. لكن فالنفس تميل إلى هذا يا أخواني، النفس تميل إلى هذا، تميل إنسان يتمتع بطبيعة، إنسان يداعب ويلهو بعض الأوقات، فيحصل انشراح الصدر وتجديد للإعانة على طاعة الله، وهي طاعة الله إذا اتخذ الإنسان وسيلة على ذلك. الأمر الثاني أن الإنسان يختار من الله ما ينتفع به، إما يعود مثلا ببناء على جسمه، بناء جسمه مثلا زي رياضة الجري مثلا، تصادق في الجري أو في حمل أثقال معينة أو في كذا، فيعود ذلك إلى بناء الجسم وانتفاع البدن بهذا. ما يأتي إخوة تقول لك إحنا بنلهو، يلا حط قدامك مثلا 5 زجاجات من الكاكولا وطبق مش عارف إيه مليء بكذا، يلا ليأكل قبل الثاني، اللي هيأكل لخلص 5 أزاز كاكولا وطبق مش عارف بطاطس قد كده أو طبق مش عارف كده يبقى له جائزة كذا، لا هذا قد يقتلك. بل بعضهم يشترط أن تربط الذراعان واليدان من إيه؟ من خلفك، فتشبه الأنعام في كيفية أكلها وشربها، لا هذا ليس صحيحا، هذا ممنوع، هذا ممنوع، هذا ممنوع، قد يؤدي إلى فساد. أما الشيء الذي يعود على الإنسان بالنفع أو يعود على الدين بالنفع، ولهذا شرعت أيضا المسابقات العلمية، شرعت لأن ذلك أيضا من ناحية قد يشجع يحصل به يعني أنس، والأمر الثاني أن يعود أيضا على نفع في دين الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: باب دعوة الخيل. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال أنبانا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له، فجعلني أحب أهله وماله إليه، أو من أحب ماله وأهله إليه. قال رحمه الله: التشديد في حمل الحمير على الخيل. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد،
الحديث صحيح وقد أخرجه أحمد في مسنده، وهذا ما يبعد يعني، والله عز وجل هذا من الغيب، والله سبحانه وتعالى أعلم به. ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له، فاجعلني أحب أهله وماله إليه، أو من أحب ماله وأهله إليه. نعم. قال السندي: بدعوتين، أي بمرتين من الدعاء، إحداهما اجعلني أحب أهلي والثاني أحب مالي. أما قول اللهم خولتني فتمهيد لذلك هو من التخويل بمعنى التمليك، وقوله خولتني له كالتفسير له، اللهم خولتني من خولتني من بني آدم يعني جعلتني إيه عنده، كما قال النبي في حديث أبي ذر عند البخاري: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعم ما يطعم، أي جعله خدمة. نعم. فكأن هذا حث على اقتناء الفرس العربي وأنه يحصل به هذا النفع. وكل ذلك يعني كل الخير يا أخواني في الموجود في الخيل إنما لعود إلى أعظم منفعة وهي الجهاد في سبيل الله. وإلى الخيل في نفسها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة أشياء، فيعظم هذا الأجر كل هذه الفضائل إنما لمن استعملها نصرة لدين الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: التجديد في حمل الحمير على الخيل. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا. قال: فلعله كان يقرأ في نفسه؟ قال: خمشا، هذه شر من الأولى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله تعالى بأمره فبلغه، والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، ولا ننزي الحمر على الخيل.
الله أكبر. أما الحديث الأول لما قال علي: أهديت إلى رسول الله بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه، يعني البغال يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. قال السندي في التجديد في حمل الحمير على الخيل، قال: أي إنزاء، وتخصيص إنزاء الحمر على الخيل، إما لأنه المعتاد دون العكس بخلاف الخيل على الحمر، ولكونه المذكور في حديثين المذكورين. وأما العكس هو إنزاء الخيل على الحمير فليس النهي عنه بصريح، وإنما يؤخذ بالقياس، وقد يمنع صحة القياس بأنها هنا قطعا لنسل الخيل بخلاف العكس، يعني إنزاء الحمر على الخيل قد يقطع سلالة الخيل ويبقى عندنا البغال، بخلاف العكس فإن ذلك لا يقطع سلالة الخيل. طيب. قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، أي أحكام الشريعة، أو ما هو الأولى والأنسب بالحكمة، أي ليس من أهل المعرفة أصلا. واستدل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله عليها وبامتنان الله على الناس بها بقول: والخيل والبغال. أجيب بجواز أن تكون البغال كالصور، فإن عملها حرام واستعمالها في الفروش مباح. واستدل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله عليها وامتنان الله عن سبيله بقوله: والخيل والبغال. أجيب بجواز أن تكون البغال يعني إيه أجيب أي من ليس من أهل الجنة. قيل: سبب الكراهة استدل أدنى بالذي هو خير، واستدل على جواز التخصص كذا. وأجيب بجواز أن تكون البغال كالصور، فإن عملها حرام واستعمالها في الفروش مباح. يعني هذه بعيدة كيف؟ هذه بعيدة يعني.
قال رحمه الله:
التعليل بالأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك حتى لا تنقطع سلالة الخيل، هذا أنسب. الحديث الثاني حديث جليل، فابن عباس رضي الله عنه يقول عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا، يقرأ يعني يقرأ بعد الايه؟ ايه نعم، يقرأ في الظهر والعصر. قال لا، قال فلعله كان يقرأ في نفسه. قال خمشا، الخمش هو جرح الايه؟ الوجه او كذا، فكأنما دعا عليه. هذه شر من الأولى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله تعالى بأمره فبلغه، والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة: أمرنا أن نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة، ولا ننزي الحمر على الخيل. وطبعا هذا إنما هو عام للأمة، ما عدا الصدقة فإن النبي اختص بها صلى الله عليه وسلم، يعني ما خصنا بشيء دونكم يعني. قالت السندي رحمه الله تعالى: قوله قال لا، أجابه على حسب ظنه، وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيما سرا، ومن لا يرى القراءة في تمام الركعات الأربع يمكن أن يحمل الجواب على ذلك بناء على حمل السؤال على السؤال عن القراءة في تمام الركعات، ولا يخلو عن بعد. فلعله من كلام السابق بتقدير قال يقرأ في نفسه أي سرا، خمشا أي بفتح خاء معجمة وسكون ميم مصدر خامشا وجهه خمشا، أي قشر دعا عليه بأن يخمش وجهه أو جلده، ونصبه بفعل مقدر كجدعا، يعني ينكر عليه وأنه كان صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أمر الله عز وجل به، لكن قد ثبت بأدلة قولية البلاغ بنحو لا صلاة إلا بفتحة الكتاب مثلا، بل كان يقرأ فيسمع الآيات أحيانا وهو يكفي في البلاغ، لكن الظاهر أن ابن عباس ما بلغه ذلك، فرأى ما رأى ما اختصنا أي أهل البيت بشيء يعني وأكمل. يقول فبلغه، فكيف يخفى بحيث لا يظهر أصلا، ويلزم منه أنه ما بلغ، لكن قد ثبت بداية قولية البلاغ بنحو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مثلا، بل كان يقرأ فيسمع الآية أحيانا وهو يكفي، لكن الظاهر أن ابن عباس ما بلغ بذلك. ده إذا حملنا على مطلق القراءة، يعني السائل يقول أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا. السندي يقول أجابه على حسب ظنه، ولا فقد ثبت أن النبي كان يقرأ فيما سرا، ومن لا يرى القراءة في تمام الركعات الأربع يمكن أن يحمل الجواب على ذلك بناء على حمل السؤال على السؤال عن القراءة في تمام الركعات، ولا يخلو عن بعد. ثم قال بعد ذلك: ولعل ابن عباس لم يبلغه حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. هذا يعني إذا حمل على ذلك، وقد يحمل على يمكن أن يقال مثلا يعني يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين مثلا الأخيرتين، أو يقرأ جهرا يعني يجهر بالقراءة في الظهر والعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر القراءة في ذلك، لأن مثل ابن عباس ما يخفى عليه مسألة يعني قراءة الفاتحة والله أعلم، يعني ما يخفى عليه ذلك. على كل، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة كان يقرأ في الظهر والعصر سرا صلى الله عليه وسلم، بل قد ثبتت بعض الأحاديث بالمفهوم أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قراءة طويلة، ثم يقرأ في الثانية على النصف من ذلك، ثم يقرأ في صلاة العصر صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي على النصف من ايه؟ على النصف من ذلك ايضا، فدل ذلك على انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة، لكن حمل العلماء هذا على أنه كان يفعله أحيانا للجمع بينه وبين حديث أبي قتادة لما سئل عن القراءة بعد ركعتين فقال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الأوليين شيئا، فحمل على أن القراءة في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر إنما كانت تفعل أحيانا، إنما كانت تفعل أحيانا ولم تكن تفعل إيه دائما لحديث أبي قتادة. إن كان هذا هو المسؤول عنه ف نعم، وأما مسألة يعني مطلق القراءة إنه حتى قراءة الفاتحة فالله أعلم، يبعد أن يكون ذلك عند ابن عباس رضي الله عنهما يعني الجهل به. نعم نعم، الكراهة بالنسبة للخيل على الحمير، بالنسبة للخيل على الحمير أي نعم سكت عنه الشارع الذي يظهر الإباحة، الذي يظهر في ذلك الإباحة. نعم.
قال رحمه الله: علف الخيل. قال الحارث بن مسكين: قراءة عليه وأنا أسمع. عن ابن وهب قال: حدثني طلحة بن أبي سعيد أن سعيدا المقبوري حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعد الله كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه.
وروثه وورثه
وورثه حسنات
وروثه
وروثه حسنات في ميزانه.
نعم.
قال: غاية السبق التي لم تضمر.
طب المقصود هنا بباب باب علف الخيل يعني ماذا يريد؟ يعني كأنما يقول باب علف الخيل وأن هذا العلف وكأنما يعني يستحب العناية بذلك، لأن هذا قد يكون في أن هذا يكون في ميزان حسناتك إذا كانت الخيل مؤهلة وقد احتسبتها للجهاد في سبيل الله فإن العلف يكون لك، وإذا كان هذا العلف لك وهو من مصادر الأجر فاعتني به. نعم.
قال: غاية السبق للتي لم تضمر. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق.
نعم، الخيل التي لم تضمر والخيل المضمرة، المضمرة وهي الخيل التي ليس لها بطن كبيرة وهي الجيدة القوية التي ليس فيها السمنة التي تعوق عن الجري والركض. نعم، فهذه جعل لها أمد وهذه جعل لها أمد، التي تضمر جعل لها أمد يعني في السبق، وغير المضمرة جعل لها أمدا آخر لعدم المكافأة بين هذه وتلك.
قال رحمه الله: باب إضمار الخيل.
البخاري أيضا أخرج هذا الحديث في باب المساجد، كتاب المساجد، في باب ما جاء في تسمية المسجد، يقال مسجد بني فلان، يقال مسجد بني فلان، فهنا قال إلى مسجد بني زريق، فليس باللازم أن يكون المسجد باسم مثلا مسجد الرحمن مسجد كذا، لا، يجوز أن يكون المسجد مسمى ببعض الأشخاص، مسجد فلان، مسجد علان، مسجد بني فلان. فبوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساجد بهذا التبويب. نعم.
قال رحمه الله: باب إضمار الخيل للسبب. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.
طبعا خيل السبق هذه قد تصل مبالغها إلى، وأنا في رحلة الكويت الماضية فالإخوة طبعا عندهم دراية في مسألة الخيل دول الخليج، يعني عندهم عناية وما زال إلى الآن مسألة السبق بالخيل هذه موجودة. فالهم كان يعرض بعض أنواع الخيل فذكروا يعني مبالغ يا أخواني مبالغ عظيمة جدا، يعني ملايين ملايين تكون في الفرصة ملايين، ومن نسب معين ومواصفات معينة فهذه تصل أثمانها إلى ملايين. نعم.
قال
إيه؟ ما يبعد أن يكون فيها طبعا صرف خيلاء طبعا أكثرها هذا. نعم.
قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأن أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله كان ممن سابق بها. قال باب السبق. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا
يعني جواز إضمار الخيل للسبق وتقليل العلف بحيث تكون إيه قوية ومعدة للسبق. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن ابن أبي ذئب عن نافع عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم
يعني إشارة إلى إيه؟ النصل إشارة إلى الرمز والخف إشارة إلى المسابقة بالإبل والحافر إشارة المسابقة بالخيل. نعم. ولا سبق إلا في نص أو حافر أو خف ليس معناه لا سبق موجود فإنه قد يوجد في غير الثلاثة فحمل على ولا أيضا يحمل على لا سبق مشروع لأنه قد شرع في غير الثلاثة أيضا قد سبق النبي عائشة على الأقدام. يبقى إيه؟ لا سبق إلا أي لا سبق بجعل إلا في هذا. وأصلا يؤخذ من الفتح في لفظة لا سبق إلا سبق بالفتح والمال المأخوذ إنما ما أقول لا سبق هي إجراء المسابقة لا سبق ده المال الذي يجعل فعلى الرواية بالفتح لا سبق إلا في هذه يبقى لا مال يبذل إلا في هذه الثلاثة لا عوض يبذل إلا في هذه الثلاثة. وأما على الرواية بالإسكان لا سبق يبقى ده المعنى هيحمل لا سبق بجعل لأنه السبق بغير جعل هو المباح في الجري وكذا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها وسبق أن بينا أن المسابقات على ثلاثة أقسام مسابقات محرمة بجعل وبغير جعل وهي ما كانت في محرم ما كانت في محرم كالمقامرات وغير ذلك التي تكون في أنواع محرمة كشرب الخمر فهذه محرمة سواء بجعل أو بغير جعل. الثانية أو القسم الثاني من المسابقات مباح بغير جعل كالركض الجري يعني حمل أثقال كذا هذا مباح لكن بغير جعل طبعا يلحق بالمحرمة أيضا بجعل أو غير جعل زي الملاكمة والمصارعة مصارعة الثيران هذه يسمونها مصارعة حرة هذه محرمة سواء بجعل أو بغير جعل ملاكمة لأنها قد تؤدي إلى الموت. الثالث مسابقات مباحة بجعل وبغير جعل وهي ما نص عليها النبي في الثلاثة هنا النصل والحافر والخوف هذه مباحة بجعل وبغير جعل وهذا من باب التشجيع لأنها تستعمل في الجهاد في سبيل الله. ولهذا المعنى أنها تستعمل في الجهاد في سبيل الله جوز العلماء إلحاق كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله بهذه الثلاثة، وجواز أن تكون المسابقة فيها بجعل كآلات الحرب الأخرى بقى، مسابقة الطيران مثلا، مسابقة الدبابات، مسابقة كذا، رمي بالذخيرة بجعل، هذا جائز. وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العلم أيضا، العلم بذلك، فيلحق بذلك العلم، مسابقات علمية، لأنه من أعظم يحتاج إليه المجاهد في سبيل الله العلم. العلم واحد قد يقول مثلا ماشي علم الجهاد، لكن ما لنا مثلا علم الوضوء والصلاة وكذا، نقول ويحتاجون إلى ذلك أيضا أيا كان العلم. والكتابة، مسابقات كتابة، مسابقة قراءة، كل هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا الليث عن ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي عبيد الله مولى الجندعي عن أبي عبيد عندي عبيد عن أبي عبد الله مولى الجندعيين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يحل سبق إلا على خف أو حافر. قال أخبرنا محمد بن مثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن أنس قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت العضباء، قال إن حقا على الله ألا يرتفع في الدنيا شيء إلا وضعه. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى لبني ليث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر.
قول صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه، يعني ألا يرتفع من الدنيا شيء رفعه الناس، أما ما رفعه الله سبحانه فلا يوضع، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع أقواما ويضع آخرين ويرفع أشياء ويضع آخرين، لكن المراد ما رفعه الناس. نعم.
قال رحمه الله الجلب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. قال رحمه الله الجنب قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. قال أخبرني عمرو بن عثمان ابن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني شعبة قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فسبقه، فكأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم من ذلك، فقيل له في ذلك فقال حق على الله ألا يرفع شيء لنفسه في الدنيا إلا وضعه الله.
نعم، يعني بغير حق فإن من تواضع لله رفعه الله، فمن تعالى أذله الله سبحانه وتعالى. عندكم تفسير جنب؟ حد عندها إيضاح تفسير جنب؟ عندك إيه؟ ايه تاني؟ معلش.
قال في النهاية جلب أن يكون في البداية
قال رحمه الله: باب سهمان الخيل.
يعني بدية تعلقها بالأبواب هنا يعني باب في السبق، يعني جلب أن الإنسان يكون وراء فرسية حثه بجلبة صوت على أن يسرع، فيكون هذا نوع إيه؟ تفضيل على الآخر اللي ما عنده هذا الأمر، فكأنما أعطاه قوة ليست فيه زائدة. نعم. والجنب أن يتحول من الفرس الذي عجز عن المسابقة إلى آخر. نعم.
قال رحمه الله: باب سهمان الخيل. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هاشم بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام 4 أسهم، سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس.
نعم.
قال: كتاب الأحباس.
طيب نقف عند هذا. نقف عند كتاب الأحباس. نختم بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على الطريقة الموجودة الآن في الدوريات والكؤوس هذه محرمة. أنت بتلعب؟ لا، بين الإخوة مثلا يوم ولا حاجة ولا ساعة يطلع في يوم ما فيش إشكال، مباح بس بغير جعل. نعم. Thank you.